وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة التي ذكرت لقاعدة الجمع العرفي التي ذهب إليها المشهور من العلماء، وقلنا بأن الدليل الأول هو السيرة العقلائية، وقد أشكل على هذه السيرة العقلائية بعدة إشكالات. الإشكال الأول: لا نحرز قيام السيرة العقلائية على الجمع العرفي بالشكل الموجود لدى الفقهاء من حمل الخاص على العام، من حمل المقيد على المطلق، دائما وأبدا. فمتى ما كان هناك عام وخاص قالوا نخصص العام، متى ما كان هناك مطلق ومقيد قالوا نقيد المطلق. لا نحرز قيام سيرة عقلائية على ذلك، خصوصا فيما لو كان الخاص أو المقيد واردين بعد العمل بالعام والمطلق، من قبيل مثلا لو قال المولى يوم السبت مثلا: أكرم كل عالم، بحيث يشمل هذا العموم الفاسقة والعادلة، وأكرم المكلف العلماء، وامتثل لهذا الخطاب بأن أكرم العدول والفساق من العلماء، وبعد شهر جاءه المخصص وقال: لا تكرم الفساق من العلماء. فهنا لا نحرز أن العقلاء يخصصون العام ويقولون يمكن الجمع العرفي، بأن نقول أكرم كل العلماء إلا الفساق، مع أن الخاص قد ورد بعد العمل بالعام، حيث إن ذلك يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة، والذي هو من الأمور المستهجنة. بل العقلاء يقولون بأنه إن كان ديدا هذا المتكلم، سواء كان شارعا أم لا، على النسخ دائما ينسخ كلامه، إن كان ديدنه على النسخ فيحملون الخاص على أنه ناسخ للعام، فيقولون بأنه كان سابقا المتكلم يبني على لزوم إكرام كل العلماء عدولا فساقا، بعد ذلك غير ونسخ حكمه وخصص الإكرام بالعدول. وأما إن كان طريقة
هذا المتكلم على عدم النسخ، الأصل أنه لا ينسخ. فهنا العقلاء يقولون توجد معارضة بين العام وبين الخاص، ولا يجمعون جمعا عرفيا ويخصصون العام بهذا الخاص، لأنهم يعتبرون ذلك مستهجن، لأنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن فلا نسلم بأن طريقة العقلاء جرت على الجمع العرفي دائما وأبدا، فمتى ما كان هناك عام خصصوه، متى ما كان هناك مطلق قيدوه. والشاهد على ذلك هو أنه لو كانت هذه هي طريقة العقلاء، إذن فلماذا شنع العام على الإمامية بسبب الاختلاف الموجود في الروايات؟ ولماذا انقلب البعض من مذهب أهل البيت وصار عاميا بسبب الاختلاف الموجود في الروايات؟ لو كانت الطريقة هي حمل الخاص على العام دائما وأبدا، والمقيد على المطلق دائما وأبدا، لم يكن هناك معنى لحمل وتشنيع العامة على الخاصة بسبب هذا الاختلاف الموجود في الروايات، ولم يكن معنى لأن كثير أو البعض من الشيعة ارتد عن التشيع وانقلب إلى مذهب التسنن، حيث نقول إن طريقة العقلاء الجمع العرفي العام والخاص، مع أنهم شنعوا على الإمامية، مع أن بعضهم ارتد عن مذهب الإمامية بسبب الاختلاف الموجود في الروايات على نحو العموم والخصوص في كثير من الموارد، على نحو الإطلاق والتقييد في كثير من الموارد. وهذا مما يشهد على ما قلناه بأنه لا توجد سيرة عقلائية على هذه الطريقة من الجمع العرفي مطلقا وأبدا، وإلا لو كانت هناك هذه الطريقة العقلائية لم يكن هناك داعي للتشنيع على الإمامية، ولا داعي للخروج والرد عن مذهب أهل البيت من قبل البعض. ويستشهد السيد السيستاني دام ظله الشريف بشاهدين من كلمات الأعلام على أنه ما كانت الطريقة العقلائية هي الجمع العرفي مطلقا وأبدا. فمثلا الشاهد الأول كلام الطوسي في مقدمة التهذيب، لاحظ كلام الطوسي مع أن موارد عموم وخصوص، موارد إطلاق وتقييد، ومع ذلك لاحظ كلامه يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء، الطوسي يقول أن بعض الأصدقاء تكلم معه أيده الله، ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف الروايات يعني والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده. يعني إذا ما في خبر إلا وهناك ما يضاده، يعني حتى العام والخاص، حتى المطلق والمقيد، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. سمعت شيخنا أبا عبد الله، الطوسي يقول سمعت شيخنا أبا عبد الله يعني المفيد أستاذه أيده الله يذكر، أستاذ المفيد يقول أن أبا الحسين الهاروني العلوي بعد من العلوية كان يعتقد الحق ويدين بالإمامية، فرجع عنها ارتد من الإمامية لما التبس عليه الأمر،
فاختلاف الأحاديث
أكثر من 6000 رواية عن أهل البيت كلها مختلفة. هذا ما معنى العصمة بعد يقول. ولا كيف يخطئون؟ يعطونك عام ثم يأتون خاص. مطلق ثم يأتون مقيد.
لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها. يعني ما هو السر في الاختلاف الأحاديث هذه الكثيرة؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الكليني في الكافي في المقدمة حيث قال في جوابه عن شكوى الأخ الذي طلب منه تأليف الكافي واشتكى إليه اختلاف الأحاديث أحاديث أهل البيت، أجابه الكليني بقوله: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها. يعني هذا شخص جليل القدر طلب من الكليني أن يكتب كتاب يعالج هذه الأخبار المتعارضة. معنى ذلك أن هذا الجليل كان مضطر في هذه الروايات، محتار ماذا يصنع في هذه الأخبار. ولو كانت طريقة العقلاء على الجمع العرفي لم يكن هناك داعي لأن هذا الجليل يطلب من الشيخ الكليني أن يكتب كتابا كافي لعلاج هذه الأخبار المتعارضة. وحمل كلام الطوسي أو كلام الكليني على خصوص المعارضة على نحو التباين أو على نحو العموم من وجه في غاية البعد. بل الظاهر من كلامهما مطلق المعارضة بين الأخبار سواء على نحو العموم والخصوص من وجه أو التباين أو العموم والخصوص المطلق. هذا هو الإشكال الأول المفاد من قبل آية الله السيد السستاني. فيقول: ما يحرز أن السيرة العقلائية جرت على الجمع العرفي بشكل مطلق دائما وأبدا.
يعني شيخ هل الجمع خاص هذه السهولة أن كل واحد يقدر يجمع؟
أحسنت. هذا الذي يريد أن يقوله، هذا الذي سنذكره في الجمع الاستنباطي، مو أنه الطريقة واحد بشكل وسائل سوى داخل درس إجرومية والصارخ مثلا ومسك وأخذ بالوسائل وفتح البقعة مطلق مقيد، كتب مطلق على الرواية هذه مقيد، هذه عاقة لا ملبى لك القصة هكذا ولا فكر ما بالقصة واغلق باب الفقاهة.
ما يقولون هالشكل يقولون هالشكل
مطلق كثير هكذا كثير هكذا في كتبهم الاستدلالية عام وخاص مطلق ومقيد. ما نقول الكل ما نقول الكل لكن كثير منهم هذا طريقة وهذا ديدنه. على كل الإشكال الثاني وهو ما ذكره الآخند الخراساني من أهل خراسان بلغنا الله وإياكم والمحقق الحائري أيضا بأن هذه السيرة العقلائية على فرض التسليم بها فإنها مردوع عنها. سلمنا بوجود سيرة على الجمع العرفي لكن هذه السيرة مردوع عنها بأخبار الترجيح بأخبار التخيير، حيث إن أخبار الترجيح وأخبار التخيير مطلقة تشمل التعارض على نحو العموم والخصوص مطلقا أم على نحو التباين أم على نحو العموم من وجه. فمثلا لاحظ رواية عمر بن حنظلة أو لا، لاحظ مثلا نعم رواية زرارة مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي، سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال انظر ما وافق منهما العامة فاترك وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ زرارة فقيه، كلما أجاب أجاب، كلما أجابه الإمام يجيب. قال إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر، فإن هذه الرواية مطلقة تشمل التعارض على نحو التباين أم على نحو العموم من وجه أم على نحو الإطلاق والتقييد، العموم والتخصيص، الخبران والحديثان المتعارضان يشمل عموم خصوص إطلاق التقييد. والإمام قال أولا ارجع للشهرة، إذا كان مشهوري خذ بالأعدل، إذا كان عدلي خذ بمخالف العام. إذن فكيف تقولون بالجمع العرفي والرواية راجعة عن هذا المرتكز العقلائي بأطلاقها؟ وهكذا الكلام بالنسبة لأخبار التخيير. وهكذا الكلام بالنسبة لأخبار التخيير كرواية مثلا الحسن بن الجهم بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. يرد علينا الحديثان المختلفان، قال بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، حيث إن هذه الرواية تشمل بإطلاقها الخبرين المختلفين على نحو التباين أم على نحو العموم من وجه أم على نحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد. ومع ذلك الإمام قال أنت مخير، ما قال اجمع بينهما جمعا عرفيا. اذا اخبار الترجيح دلت على الترجيح مطلقا وما قالت اجمعوا جمعا عرفيا، اذا اخبار التخيير دلت على التخيير مطلقا وما قالت اجمعوا بين الدليلين المتعارضين جمعا عرفيا. فهذه الروايات من الترجيح ومن التخيير رادع عن السيرة العقلائية المزعومة. هذا الإشكال طبعا أشار له الأخوند الخراساني في الكفاية. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما أشار له الأخوند أيضا وغيره من الأعلام، وهو الجواب المعروف والمشهور بينهم، بأن هذه الروايات لا إطلاق فيها من الأساس كي تشمل التعارض على نحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، لأن موردها التعارض المستقر الخبران والحديثان المتعارضان، وهذا العنوان لا يصدق عرفا إلا على التعارض المستقر من الأصل، فلا إطلاق في هذه الروايات حتى تقول أنها رادعة عن السيرة، كلا ولا. لأن عنوان لأن عنوان الخبران المتعارضان أو الحديثان المختلفان، هذا العنوان الحديثان المختلفان الخبران المتعارضان لا يصدق بنظر العرف إلا على التعارض المستقر، أما بالنسبة للعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد فلا يرى ذلك العرف أنه من الحديثين المختلفين أو الخبرين المتعارضين، لأنه يمكن في ذلك الجمع العرفي، فلا يصدق بنظر العرف أنه ذلك من الاختلاف أو التعارض. ومن هنا فلا تصلح هذه الروايات للرد لعدم ثبوت الإطلاق فيها من الأساس. هذا الجواب الأول على هذا الإشكال. الجواب الثاني من قبل السيد السيستاني دام ظله، حيث يفيد بأن بالنسبة لأخبار الترجيح فهذه الأخبار إرشادية، كل أخبار الترجيح مقبولة بن حنظلة، مرفوعة زرارة، كلها عن بكرة أبيها كلها إرشادية لما يحكم به العقلاء، من أنه إذا وجد خبران متعارضان فنأخذ بالخبر الذي فيه مزية وفيه مرجح يوجب صرف الشك والريبة منه إلى الخبر الآخر. فإذا كان لدينا خبرا متعارضان، العقلاء ها هنا ماذا يقولون؟ يقولون نحن لابد أن نبحث عما يوجب الوثوق بهذا الخبر أكثر من الآخر، فمثلا من ذلك موافقة الكتاب، فمثلا من ذلك مخالفة العامة، فمثلا من ذلك الشهرة، وإلى غير ذلك. فهذه الروايات برمتها إنما جاءتنا لأجل ماذا؟ الإرشاد لما يحكم به العقل والعقلاء، من أنه إذا وجد خبران متعارضان فابحث عما يرجح خبر على الآخر من المرجحات العقلائية أو التي أرشد الشارع إليها ونبه عليها، بحيث يزول الشك من هذا الخبر الذي فيه المرجح إلى الخبر الآخر. ومن هنا ذهب إلى التعدي من هذه المرجحات، يقول لا موضوعية لهذه المرجحات ولا ترتيب بيننا، نستطيع أن نتعدى إلى أي مرجح لا مشكلة، لأن هذه مجرد إرشاد. فبناء على ذلك أن أخبار الترجيح ما هي إلا إرشادية، نقول بأنه إذا وقف العرف على خبرين بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد، ويمكن الجمع العرفي يعني لم يكن ذلك من تأخير البيان عنوان الحاجة، فإن العرف ها هنا يقول لا ريبة عندي ولا شك لدي بأن هذا خاص يخصص العام، بأن هذا مقيد يقيد مطلق، فلا توجد ريبة ولا يوجد شك، وهذه أخبار الترجيح إنما واردة في مورد الشك وفي مورد الريبة بين الخبرين، وإذا كان الخبران بينهما عموم خصوص إطلاق تقييد فلا ريبة ولا شك والحال هذا فيجمعون بينهما جمعا. الخاص على العام المقيد على المطلق إذا كان ذلك لم يكن من تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح الكلام؟ الاعتراض والإشكال الثاني. إذا اتضح الآن أن الإشكال الثاني مندفع. أما بالنسبة نكمل كلام السيد السيستاني، طبعا هو ما ذكر ذلك هنا لكن نتمم كلامه. وأما بالنسبة لأخبار التخير التي قيل بأنها تشمل موارد التعارض على نحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد، فهي برمتها كما سيأتيك، وهذا مبنى ومبنى أستاذ السيد الخوئي، إما ضعيفة سندان أو ضعيفة دلالتان، فلا ربط لها بالتعارض على نحو التباين أو على نحو العموم والخصوص من وجه، فضلا عن التعارض على نحو العموم والخصوص المطلق أو الإطلاق والتقييد كما سيوافيك ذلك. فاتضح لدينا الآن أن الاعتراض الثاني وهو رازعية أخبار التخير أو الترجيح ليس واردا. الاعتراض الثالث ما أفاده بعض الأعلام وهو أن بعض روايات العلاج في الخبرين المتعارضين موردها التعارض على نحو العموم والخصوص، أن بعض روايات العلاج موردها التعارض على نحو العموم والخصوص مطلق، العموم والخصوص المطلق، ومع ذلك أجرت القواعد الترجيح وإلى آخره، وما قالت بالجمع العرفي. فهذا شاهد على أنه لا تجري قواعد الجمع العرفي في التعارض على نحو العموم والخصوص. وذكر لذلك روايتان، لاحظ الروايتين. الرواية الأولى هي ما رواه الطوسي بسنده عن علي بن مهزيار معتبر، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الحميري إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني في رواياتهم عن الإمام الصادق الأصحاب مختلفون، في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر في السهر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل أو في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأيهما عملت، حيث إن مورد سؤال علي بن مهزيار في هذه الرواية هو حديثان متعارضان على نحو عموم والخصوص المطلق. حديث وارد عن الإمام الصادق ماذا يقول؟ صليهما في المحمل، يعني صلي صلاة الفجر في المحمل. وحديث يقول ماذا؟ لا تصليهما إلا على الأرض، فهذا لا تصليهما إلا على الأرض مطلق، لا تصليهما إلا على الأرض مطلقا، في سفر في حضر، لا تصلي الصلاة إلا على الأرض في حضر أم سفر. الآخر يقول صليهما في المحمل، فهذا ناظر إلى السفر مثلا. ف فبينهما عموم وخصوص. ذاك يقول لا تصليهما إلا على الأرض مطلقا، يعني سفر حضر. ذاك يقول صليهما في المحمل، إذا مخصص. مع ذلك الإمام ما قال اجمع جمعا عرفيا، بل قال موسع عليك بأيهما عمل، يعني أنت بالخيار تأخذ بالحديث الأول أو تأخذ بالحديث الثاني. فلو كانت القاعدة الجمع العرفي لجمع الإمام، قال هذا عام وذاك خاص. إذن لا تصليهما إلا على الأرض مطلقا، إلا في السفر فصليهما في المحمل. لكن الإمام قال أنت بالخيار، إن أردت أن تصليهما على الأرض صل فاعمل بهذا الحديث، إن أردت أن تصلي في المحمل فصلي في المحمل. واضح؟ هذا الشاهد الأول، وأجيب عن هذا الشاهد من قبل السيد السيستاني طبعا، بأنه لا يوجد جمع دلالي أصلا، ما يمكن الجمع العرفي بين هاتين الروايتين. فالمحقق الحائر الذي قال هذا من التعارض الذي يمكن فيه الجمع العرفي في غير محله، لا يمكن الجمع العرفي في هذا التعارض. لماذا؟ لأن كلا الخبرين إرشاد إلى الشرطية، أي شرطية الاستقراء أثناء الصلاة طمأنينة، وشرطية الاستقبال في النافلة وعدمها، وهي السؤال عن نافلة الفجر، سؤال عن نافلة الفجر، ركعتي الفجر يعني حملوها على النافلة على كل حال. فرواية تقول بأنه صليهما في المحمل، يعني لا يشترط الاستقبال ولا يشترط الطمأنينة، لأنك إذا كنت في المحمل صاعد نازل عالي هابط، إذن لا طمأنينة ولا استقبال، لأن الناقة ساعة يمنة ساعة يسرة، إذا لا يشترط الطمأنينة ولا الاستقبال. بناء على الرواية الثانية لا تصليهما إلا على الأرض، يعني يشترط الطمأنينة والاستقبال. إذا فكيف يقال أن موردها يمكن فيه الجمع العرفي؟ بل لا يمكن الجمع العرفي في هذين الحديثين. لذلك الإمام قال موسع عليك بأيهما حملت أو أخذ عملت. نعم، فمن الأول نحن لا نسلم معكم بأنه يمكن الجمع العرفي بين هذين الحديثين، بل هذا من مورد التعارض المستقر. هذا يقول اشترط الاستقبال والطمأنينة، لكن يقول لا يشترط. واضح؟ هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن قوله عليه السلام موسع عليك بأيهما عملت، لا، المناقشة الثانية لنفس الشاهد الأول. إن قوله عليه السلام موسع عليك بأيهما عملت، ليس هذا راجع للتخير بين الخبرين المتعارضين، لا، بل هذا راجع للتخير في الموسعات. يعني نفس الحكم من الأصل هو موسع، يعني الصلاة النافلة، صلاة النافلة أنت بالخيار فيها من الأصل، الحكم الشرعي الواقعي التخير. أنت إن أردت أن تستقبل فصلي مستقبل، إن أردت أن لا تصلي مستقبل فلا يشترط الاستقبال ولا يشترط الطمأنينة في النافلة. فليست الرواية ناظرة للتخير بين الخبرين المتعارضين حتى يستدل بها، إنما ناظرة للتخير التوسيعي، يعني الحكم من الأصل شرعه الشارع على نحو التخير. يعني في النوافل أنت مخير بين الاستقبال ولا وعدمه، بين الطمأنينة وعدمها. إذا فلا ربط لهذه الرواية من قريب أو بعيد بمحل كلامنا. نفس الشيء، نعم، وهذا ما قاله من قبل أستاذ السيد الخوي من قبل نائله وهلم جرى، وأشار له الشهيد الصدر في حلقاته قبل تقريراته ومباحثه. إن شاء الله ما ضاع المطلب. الحمد لله، جزاكم الله خير. مدد. الشاهد الثاني هي رواية الطوسي في كتابه الغيبة في مكاتبة الحميري. الحميري له مكاتبة مع السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، فكتب له في جملة المكاتبة هذه المسألة: فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي، يعني أعطى رقعة مليئة بالأسئلة، قال أنظر إليها تأمل عندي هذه المسألة، والتفضل بما يسهل لأضيفه إلى سائر أياديك علي، واحتجت دام الله عزك أن تسأل لي. هذا هو السؤال. بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام، لاحظ ركز، إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة بتجي لك الرؤية ستذكرني ذاك اليوم، تقول جزاه الله خير يسر علينا. إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزئ أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني إذا بعد ما يتشهد ويريد أن يقوم هل لابد أن يقول الله أكبر ويقوم للركعة الثالثة؟ خلاف بين الأصحاب، الروايات مختلفة، بعض الروايات تقول بمجرد أن تأتي بالتشهد تقوم، تقول بحول الله وقوة أقوم وأقعد ما يحتاج تكبر. هذا حديث، لاحظ. هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزئه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب، قال إن فيه حديثين، النوبختي جاء بالجواب للحميري، إن في هسه من الإمام صاحب الزمان الناحية المقدسة أو الحسين بن روح النوبختي فقيه وأجاب من تلقاء نفسه، هنا سنتكلم هنا أشكال، قال من المجيب الإمام أو النوبختي؟ لا أدري. على كل حال الجواب، هذا الذي جاء الجواب، من المجيب؟ الله العالم. الجواب، قال إن فيه حديثين، أحدهما إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير، يعني في الصلاة كلما انتقلت من حال إلى حال تكبر، بتركع الله أكبر، ستسجد الله أكبر، ستتشهد الله أكبر، واضح؟ فعليه التكبير. وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. وتقريب الدلالة أن مورد التعارض في هذين الحديثين هو العموم والخصوص المطلق، حيث ورد حديث يقول إذا انتقلت من حال إلى حال كبر، يعني عليك التكبير مطلقا في الصلاة في كل حال تكبر، كلما انتقلت من حالة إلى أخرى كبرت، هذا عام أو مطلق. ورواية خاصة ماذا قالت؟ أنه إذا في السجود رفعت من السجدة الثانية وتشهد لا حاجة للتكبير، فالمفروض أنه يجمع بينهما ويحمل على الخاص، واضح. ومع ذلك جاء في الجواب بأنك بالخيار بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، مع أن المورد من الواضح أنه يمكن فيه الجمع العرفي، فنقول كل مورد في الصلاة يكبر فيه إلا في التشهد، لا حاجة للتكبير بعد التشهد والقيام للركعة الثالثة. ومع ذلك قال في الجواب أنه أنت بالخيار، إن أردت أن تكبر فكبر، يعني فاعمل بالعام، إن لم ترد أن تكبر فلا تكبر، يعني فاعمل بالرواية الخاصة. إذن فالمورد لهذين الحديثين هو تعارض على نحو العموم والخصوص المطلق، ومع ذلك الرواية دلت على التخييم ولم تقل بالجمع العرفي، واضح الكلام. ويناقش السيد السيستاني في ذلك: أولا لا نعلم أن المجيب هو الإمام الصاحب صاحب الزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فلعل المجيب النوبختي بن تلقاء نفسه، لعل شخص آخر، لعل ولعل، لا نعرف المجيب، نعم لو كان المجيب هو الإمام صح الاستشهاد، نقول ها الإمام المعصوم ما جمع جمعا عرفيا بل أرجع إلى التخير، لكنه لم يثبت أن هذا الجواب من الإمام فلا حجية له. واضح. الجواب الثاني أو المناقشة الثانية لهذه الرواية نفس المناقشة الثانية للرواية السابقة، وهو أن التخيير في قوله بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا ليس معنى التخيير في الخبرين المتعارضين الذي نبحث عنه، إنما التخيير التوسيعي يعني أن الحكم من الأصل شرعه الشارع على نحو التخيير والتوسعة. أنت بعد التشهد بالخيار، إن أردت أن تكبر كبر، إن لم ترد التكبير فقم وقل بحول الله وقوة أقوم وأقعد. إذن فلا دلالة في هذين الشاهدين على أنه في مورد المعارضة على نحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد يرجع إلى التخيير أو إلى المرجحات وعدم مقبولية الجمع العرفي. إذن اتضح لدينا الآن ولله الحمد ولله المنة الدليل الأول على قاعدة الجمع العرفي وهو السيرة العقلائية، وذكرنا إشكالات ثلاثة على السيرة العقلائية. الإشكال الأول أننا لا نحرص قيام السيرة بشكل مطلق، وهذا الإشكال ما ناقشنا فيه بشيء، قلنا سليم لا غبار عليه. الإشكال الثاني أن هذه السيرة مردوع عنها بأخبار التخيير والترجيح، وقلنا هذا ليس تاما وأجبنا عنه بجوابين، جواب آخندي خراساني جواب سستاني نجفي. الإشكال الثالث هو أن هناك بعض الروايات العلاج واردة في موارد الجمع العرفي ولم تدل على الجمع، دلت على التخيير، وأجبنا عن هذا الإشكال. والجواب الحاسم هو أنها ناظرة للتخيير التوزيعي، يعني أن الحكم هو التخيير من قبل الشارع لا التخيير بين الحجج، ما هو حجة وما ليس. إذن النتيجة أن هذا الدليل تام ولا غير تام الآن؟ غير تام للإشكال؟ جزاك الله خير، هذا ما نريده، لا يتبع ذلك المطلب ولا تتشوش. الدليل الثاني الذي أيضا ذكره السيد السيستاني في كتابه التعارض هو السيرة المتشرعية وبيانه. أولا جرت سيرة المتشرعة على الجمع العرفي عند التعارض على نحو العموم والخصوص المطلق أو على نحو الإطلاق والتقييد، هذا ما جرت عليه سيرة المتشرعة، أضراب زرارة، محمد بن مسلم، الحسين بن سعيد، محمد بن أبي عمير وهلمة جرة. ثانيا السيرة المتشرعية حجة لأنها مستمدة من الشارع يدا بيد ولا تحتاج لعدم الراجعية كالسيرة العقلائية. وناقش دام ظله الشريف بأنه لا نحرز قيام السيرة المتشرعية على الجمع العرفي بشكل مطلق ودائما وأبدا، ما نحرز ذلك خصوصا مع مخالفة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كما سيأتيك في الاستبصار خالف ولا يرى جمعا عرفيا بين العام والخاص كما سيأتي. الشيخ الطوسي هذا مبناه، كما أنه لو كانت السيرة المتشرعية على الجمع العرفي مطلقا ودائما وأبدا لم يكن هناك معنى للتشكيك من قبل بعض الأجلاء في المذهب، لم يكن هناك داع ومبرر لطلب بعض الأجلاء من قبل الطوسي أو من قبل الكليني لتأليف كتاب يعالج الأخبار المتعارضة، ولم يكن هناك وجه للتشكيك والريبة. ومما يشهد كما يقول على عدم وجود سيرة متشرعية على الجمع العرفي المدعى أنه لو كان لبان من قبل أبان بن عثمان وزرارة والحسين بن سعيد وغيرهم لألفوا كتباً في الجمع العرفي، مع أنك إذا رجعت إلى كتب الأصحاب ككتب الحسين بن سعيد، كتب علي بن مهزيار، كتب ابن أبي عمير، كتب يونس بن عبد الرحمن وغيرهم من النخبة والصفوة الذين ذكر النجاشي 46 في كتاب منهم من الفقهاء، ذكر لهم كتاب بعنوان الجمع العرفي، والحال أنك لا تجد من ذلك عينا ولا أثر. ما ذكر للأصحاب والفقهاء كتبا في الجمع العرفي بين العام والخاص، وهذا يتنافى مع دعوى وجود سيرة متشرعية. إذن من أين جئتم بالسيرة المتشرعية؟ لو كانت هناك مصنفات كتب شواهد، أما بس دعوة سيرة متشرعية، ما أسهل الدعاوى؟ من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاوى؟ اتني بأدلة بشواهد، أما دعوة سيرة متشرعية ما أكثر الدعاوى مولاي. إذن لا توجد سيرة متشرعية على أنه الجمع العرفي مطلقاً، والشاهد كتب الأصحاب بين يديك، وأرجع إلى كتاب النجاشي وكتاب الطوسي في ترجمتهما للأصحاب لأهل الرجال ما ذكروا لهم كتباً في الجمع العرفي. قد شيء، والحقيقة شيء، لا فرق بين قد، احنا كلام قد هذه ما تفيدنا، قد نريد واضح، لأنك أنت تدعي الآن سيرة متشرعية ثم تقول قد، الأصل عدم القد. نعم أنت تدعي سيرة متشرعية، لابد أن تأتي بشواهد عليها، تحشد الشواهد والأدلة، وإلا بإمكان من يريد أن يضرب في السيرة يقول ما عندنا دليل واضح.
لوضوحها ما
كذا وفيها ما كتب يعني لوضوحها يوضح مسألة الجمع. ويمكن إذا كان لوضوحها لماذا الشيخ الطوسي ما عمل بها؟ إذا كان لوضوحها لماذا ذاك طلب من الكليني أن يكتب كتابا لعلاج الأخبار المتعارضة؟ إذا كان لوضوحها لماذا ذاك الآخر طلب من الطوسي أن يكتب كتابا فيها؟ لو كان لوضوحها لماذا ارتد البعض من أنها بالتشيع؟ كل هذا مستقر مستقر
لأنه
ليس
المتناول
يجب أن
كل واحد
يأتي
ويجمع
بينها. الحمد لله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا الذي نحن نريد أن نقول، المسألة عويصة، الجمع صعب، ما في جمع عرفي، في جمع استنباطي، هذا الذي نريده. كل هاللف يمين يسار حتى نقول لا، إلا موجود الجمع العرفي استنباط. لا الآن يأتيك الروايات اللي استدل بها أربع طوائف. خب إذن اتضح لدينا الآن أن الدليل الأول السيرة العقلائية، الدليل الثاني السيرة المتشرعية ليس بتام. نأتي الآن إلى الرأي الثالث وهو الجمع استنباطي، وهو الذي تبناه السيد السيستاني دام ظله الشريف، لكنكم تعبتم الظاهر ولا نعم. فإذا الجمع الاستنباطي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.